بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة على اليد، المبحث السادس، عموم القاعدة للجاهل والصغير. نحن ذكرنا فيما سبق أنه من خلال هذه القاعدة من وضع يده على مال آخر إذا كان عالم وبالغ، هذا لا شك أنه شو بده يضمن. نعم، فبيجي السؤال، طب فيما لو كان جاهلا أو صغيرا، هل فعلا كمان يكون ضامنا أو لا؟ هون نحن بدنا نشوف إذا هو بيكون ضامن أو لا. طيب، لأن لما نحكي نحن مثلا عن غير البالغ، أنه غير البالغ هو منه مكلف، صح ولا لا؟ طيب، منقول نحن كحكم تكليفي منه مكلف، بس الضمان إلنا هذا شو حكم وضعي. وين المشكلة؟ حتى لو كان صغيرا بيضمن، وولي هذا الصغير هو اللي بيدفع هذا المال من مال الصغير، مش الحال؟ بيقول بعد وضوح ضمان من وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا، قد يتساءل عن الضمان. لو كان جاهلا بكونه مال الغير أو كان غير بالغ، فهل يكون ضامنا أيضا أو لا؟ قد يجاب بأن الأحكام حيث تختص بالعالم البالغ، فمن المناسب عدم استقرار الضمان في المقام، يعني طالما هو جاهل وطالما هو صغير يعني لا يجب عليه الضمان. عم يحكي شو قد يجاب، بس ولكن هذا الأمر الحكم بهذه الطريقة قابل للتأمل. ليه؟ لأن بدنا نفرق نحن بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. نعم، بتقول لي الجاهل منه مأثوم، ما عصى الله سبحانه وتعالى بوضع اليد، ما كان عارف، هذا صغير منه مكلف، ماشي، بس موضوع الضمان موضوع آخر. بالأصل هو شو؟ هو حكم وضعي. وما ذكر، يعني ليش هم بده يقول تأمل؟ لأن هناك فرق بين الحكم الوضعي والتكليفي عليكم السلام، مش الحال؟ وما ذكر قابل للتأمل. لماذا؟ لأن الحكم بالضمان حكم وضعي، وهو لا مانع من شموله للجاهل والصغير. نعم، وإنما لا يشملهما هو اللي ما بيشملهم، الذي لا يشملهما هو الحكم التكليفي بالخصوص، بس ولكن موضوع الضمان موضوع مختلف. لا، لأنه حكم وضعي. وعليه فوجوب الرد مثلا لا يشمل غير البالغ. هلا الجاهل بده يرد، بس يعرف بده يرد، مش الحال؟ بس ولكن غير البالغ ما بيشمل وجوب الرد. لا، لأن وجوب الرد حكم تكليفي بخلاف الضمان. لو تحقق التلف عنده فإنه لا محذور في شموله له، غايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصبي هو وليه، وإذا ما في أموال بيبقى بذمته لا يكبر، هو بيدفع بالصفل. وهكذا الحال في من وضع يده على مال غير وهو جاهل بذلك، متخيلا أنه ملكه، فإنه ضامن له لو تلف عنده، بل ولو لم يتلف، ولو لم يتلف أيضا، بالآخر هو ضامن حتى لو كان جاهل، بده يرد هذا المصاري، بده يرد هذا المال. نعم، كل ذلك للسيرة العقلائية وليس لحديث على اليد لعدم تمامية سند هذا الحديث. يعني هلأ بالأصل نحن كنا لو مهدنا بهذه الطريقة أن السيرة العقلائية القائمة على وجوب الضمان، وإلنا وجوب الضمان هو حكم وضعي، هي السيرة العقلائية مثل ما بتقول انه هي موجهة الى العالم والبالغ، ايضا تتوجه لمين؟ الى الجاهل والصغير، هي السيرة العقلائية. فبيكون يجب الضمان بغض النظر كان عالما او جاهلا، بالغا او صغيرا. ليه؟ هذا حكم وضعي. بتقول لي حكم تكليفي؟ نعم، حكم تكليفي، مش بحقه، لا ما هي مش حكم تكليفي، مش عم اقول للصغير واجب عليك ترد كحكم تكليفي، بس إذا تلف ولي واجب عليه يدفع ويضمن. نجي منقول نحن، طب هل معناتها ما في دليل آخر على وجوب الضمان غير السيرة العقلائية. طب ما مرق معنا نحن صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، مرقوا معنا هؤلاء الاثنان عن الصادق عليه السلام لا يذهب حق المسلم هدرة حتى لو كان جاهل حتى لو كان صغيرا. طب ما في حق في مال مثل لا يذهب دم مؤمن هدرة مسلم هدرة، نفس الشيء ماله لا يذهب هدرا. فبنقدر نحن من خلال هو الصحيحتان نستفيد منهم أيضا بوجوب الضمان، مش الحال على مين بالآخر من باب أنه هذا المال ما حيروح هدر، فواجب أنه على وليه يضمن. فضلا عن السيرة، السيرة ماشي حالة، بس عم بقول أنا عم نقدر نحن نضيف هالروايتين على هذا الموضوع. هلأ منا نشوف نحن على اليد، أي يد ولا لا في استثناء، مش الحال؟ بيقول القاعدة ناظرة إلى اليد المعتدية، بس اليد الأمينة أو المحسنة بتكون القاعدة ناظرة لإلها. ليش الأمين يجب عليه أن يضمن؟ هذا دليل خاص، بس بالأصل نحن قبل ما نحكي عن الإحسان نحكي عن الأمانة. الأمانة مرة بتكون تملكية، مرة بتكون تشريعية، شرعية بتكون أمانة شرعية مش تشريعية، شرعية. شو الفرق بيناتهم؟ الأولى بيجي واحد لعندي بيقول لي هذا الكتاب، هذا المال، هذه السيارة احفظ لي اياها عندك. أنا بروح طالما أنا لا أحفظ، والله هو مال لازم حطه في الخزانة بالخزنة مثلا، سيارة لازم حطها بالموقف بالمكان اللي لازم صفها فيه، دابة لازم حطها بالمكان مع الدواب. طالما أنا عم بحفظ بالمكان اللي لازم ينحفظ وعم بحفظ وسكر الباب واهتم ورائب وكل شيء، أنا أمين. إذا صار في تلف شو؟ لا أضمن. الأمانة الشرعية مثل لما واحد يلاقي اللقطة، طب الشارع قال لي بجز لي أني شيلها وأحفظها وفتش على صاحبها أو أتملكها أو أتصدق فيها أو كل تفاصيل اللقطة اللي مرقت معانا، معناتها شو؟ بده يضمني إياها إذا تلفت من دون تفريط، كمان هذه أمانة شرعية، مش الحال؟ طيب، فبالأصل أنا بقول لما عم أقول أني على اليد، هذه القاعدة من الأول لوين ناظرة؟ على حصة من اليد، على اليد المعتدية فقط، ما بتشمل كل يد، مش الحال؟ بالأصل أنا لما أقول على اليد مش المقصود أنه كل يد حتى لو كانت أمينة أو حتى لو كانت محسنة، لا. أحسن، وجوب الضمان مقيد بشو؟ باليد المعتدية. نعم، بقول إن كل من استولى على مال غيره كان ضامنا له، إما لحديث على اليد على فرض صحة الحديث أو للسيرة العقلائية، ويستثنى من ذلك نحوان من اليد، يد الأمانة ويد الإحسان. الأمانة وضحت، شو الإحسان؟ بمعنى أنه الإنسان بده يعمل عمل فيه مساعدة للمسلم، عم تعمل عمل فيه مساعدة بغض النظر لشو انتهى الموضوع، لجلب منفعة، دفع سيئة، بس انت لما تحركت، انت تحركت لتحفظ مال خيك المسلم. مثلا صار في حريق عند جارك وهو مش هون، وقفت على باب البيت لقيت الباب مقفل، تجي بتقول لا شو في بدي اكسر الباب هلا يدفعني حقه، قمت انت كسرته للباب وفتت لجوه طفيت له، بغض النظر انت شو عملت جوا، طفيت ما طفيت، شو صار معك، قدرت تطفي ما قدرت تطفي، بغض النظر، بس انت لما لجأت الى هذا الامر انت كنت محسن، عم تعمل عمل شو فيه احسان للاخرين. وضح الفرق بيناتهم؟ نعم. بيقول اليد الاولى، اما يد الامانه فلا اشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها، وذلك إما لأن السيرة، يعني بتجيب دليلان، يا إما من الأول السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول، يعني من الأول هي بتشمل حصة خاصة. شو هي الحصة الخاصة؟ اليد المعتدية. نعم، إما لأن السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول، ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمانية، يعني اليد المعتدية. فإن العقلاء إذا ائتمنوا، إذا ائتمنوا شخصاً وأودعوا عنده مالاً وتلف لديه، فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرط وتعدى. طبعاً سير عقلائي، وفي رواية مش عم نحكي بس سير عقلائي هون، مش الحال؟ نعم. أو ما هو قال لك إما، ما قال لك إما السيرة العقلائية اللي بيجي بيجي بيقول أن السيرة العقلائية بتقول اليد المعتدية هي التي تضمن، أما اليد اللي هي أمانة لا، ليش بدي ضمنها إذا ما فرط؟ ليش بدي ضمنه كعاقل أنا؟ هي أنا حطيتها الأمانة عنده، شو ذنبه هو؟ إجت صاعقة وحرقتها، شو ذنبه هو ليش ضمنه إياه؟ ما ممكن تتلف بهالطريقة هي وعندي، مش الحال؟ فما بضمنه أنا. أو للروايات الخاصة، في عنا روايات خاصة بالنسبة للأمانة القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلا مع التعدي والتفريط، كما في صحيحة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. هلا هما نوقف شوي على هذا الحديث. الحديث عم يحكي عن شغلة، إنه أنت إذا ائتمنت واحد ما فيك تتهمه بشو إن هو اعتدى أو هو فرط أو شيء، بس ولكن ما بتدل مثل ما هو بده. يعني هو عم بيقول أو القاضية لا تكون إلا مع التعدي، بمعنى عم بيقول والصحيحة المذكورة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط. عم بقول هلأ إنه هي الصحيحة اللي جبتها أيها المصنف، هي الصحيحة اللي جبتها، هل فعلا هي بتدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط؟ لا، في روايات غيرها إيه، بس إنه هذه اللي جبتها لو كاتب ثلاث نقط ممكن يكون بزيلة في شيء بعض مش عارف، مش الحال ما رجعت أنا. بس إنه هلأ بتوقف أنا هلأ إنه هو اللي قرأتهم ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته بتدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط، لا مش الحال. في رواية تانية بتدل إنه من اعتدى وفرط يجب عليه الضمان، إيه مش الحال. ثم إن الأمانة، يعني حط هذه ملاحظة على جنب، إنه لما تقرأ هذه الرواية وتقول والصحيحة المذكورة تدل بوضوح، حط تأمل إنه لا مش بوضوح، في غيرها إيه، فيك تراجع أنت الوسائل مش الحال. ثم إن الأمانة تارة تكون مالكية وأخرى شرعية. المالكية والمراد بالأولى الأمانة التي يقوم بها مالك الشيء نفسه، والثانية يعني المالك نفسه بيجي بحط عندك، شو هو المالك لهذا العين بحط عندك أمانة، والثانية التي يقوم بها الشارع من قبل المالك، وبالثانية الأمانة التي يقوم بها الشارع من قبل المالك كما هو الحال في اللقطة. يعني الشارع أعطاك الرخصة أنك أنت تلتقط هذا المال، مع العلم مكروه ما تاخده، تلتقط هذا المال، فإذا التقطته واجب عليك أنت تلتزم بالخيارات اللي قال لك عنها الشارع. طب إذا تلفت عندك بدون تعدي وتفريط شو تضمنه؟ لا، إلا مع التعدي والتفريط. فإن الشارع ما دام قد جوز الالتقاط، التقاط هذا الشيء الضائع، فلازم ذلك جعله الملتقط، يعني الشارع جعل الملتقط أمينا على الشيء، وإذا جعله أمينا ومن ثم تكون أمانته من قبل الشارع أمانة شرعية، وإذا كانت أمانة يعني لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، واضح. والأمين في كلتا الحالتين لا يكون ضامنا ما دام لم يفرط، هذا كله بيد الأمانة. طب شو المقصود بيد الإحسان؟ يد الإحسان قلت أنا إنه الواحد عم يقصد بالعمل مساعدة الآخر، مساعدة المسلم. وأما يد الإحسان فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. يعني في آية قرآنية، هلا البعض بيقول هذه قاعدة لحالها، قاعدة الإحسان بسميها، شو مدركة هذه الآية وتبحث لحالها، فيك تروح تراجع أنت قاعدة الإحسان وين ممكن تلاقيها، الحمد لله موجودة هون، صح مش الحال. ما على المحسنين من سبيل، بيقول أجل يد الإحسان هي التي هي في واقعها مصداق من مصاديق الأمانة، مش الحال. ما بالأصل هلا أنت لما تقول الأمانة، شو الأمانة؟ يعني الأمانة إنه يجي واحد، يجي واحد مثلا يحط عندك شغلة، أو الأمانة الشرعية، ما كمان من مصاديق الأمانة يد الإحسان. نعم. وليست شيئا مغايرا لها، وذكرها بالخصوص لأجل إشارة الآية الكريمة لها بالخصوص، مش الحال؟ يعني يد الأمانة هي مصداق، أو فينا نعبر نحن مثل ما عبر هو يد الإحسان، هي في واقعها مصداق من مصادق الأمانة، مش الحال؟ يعني الأمانة كمصداق من مصادق الإحسان، بذكره على وجه الخصوص لأن في نص في مدرك خاص انذكر عن يد المحسنين. والذي ينبغي الالتفات إليه لا يصدق عليه، لا يصدق عليها كونها محسنة. طب ماشي، بيجي واحد مثلا معاي مصاري، واحد حاطط عندي مصريات وأمانة، قلت أني يا صبي هات لخليه يستفيد، بدي أعمل عمل منيح محسن، خليكم معي شوية أخوان، عمل فيه شو إحسان، قمت رحت جبت هالمصاري، بقول أن يلا بإذن الفحوى بروح تجر له فيهم، قمت خسرت المصاري. هون هل هذه خسارتي لإلهم هذا يد إحسان؟ لا، هون أنا ما في أتصرف بدون إذن. لاحظ، والذي ينبغي الالتفات إليه أن اليد لا يصدق عليها كونها محسنة إلا إذا كان التصرف مأذونا به من قبل المالك. إذا مش مأذون من قبل المالك ما بيمشي حال. فمن أودى عنده مال وأخذ يتاجر، عم يعطيك مثال إنه هذه اليد ليست يد محسنة، وراح تاجر لغرض تحصيل الأرباح للمالك من دون أن يأذن المالك بذلك، وخسر في تجارته، يكون ضامنا بالرغم من كونه، من كون غرضه شو الإحسان لصاحب المال، لا، لأنه تعدى وعمل تصرف زيادة عن المطلوب أو من المطلوب. وليس ذلك إلا لعدم صدق عنوان الإحسان. هون بدي يقول شو، مش معناته هذه اليد محسنة وبدي ضمنه، اليد المحسنة ما بضمنها، لا تضمن، عم بيقول لا، لعدم صدق عنوان الإحسان بعد عدم إذن المالك. بقول بالأصل هذه اليد منا يد محسنة، وإلا لو كانت يد محسنة مثل الأمثلة اللي أعطيتكم إياها، مثلا أنه أنا شفت سيارة حتحترق من جوه، قمت كسرت الإزاز ودغري طفيتها، بيجي بيقول لي بدك تضمن الإزاز؟ بقول يا عمي أنا محسن، لو ما أنا كنت احترق سيارتك بدك تضمن الإزاز؟ كنت تركت لك إياها وتحترق، مش بتصير تقول له عمال منيح وكب البحر وما بتخلي له كلمه بعد شوي، لا انت محسن هون لا تضمن. بس اما بهذه الحاله بالاصل قلنا شو، لا يصدق على هذه اليد انها يد جو محسنه، والا لو كانت يد محسنه كان لازم ما ضمنه انا، صح؟ لا، لان يد المحسنه هي انها هي مصداق من مصاديق الامانه وما بيضمن الا بالتعدي والطهر. ثم انه بعد استثناء يد الامانه والاحسان يبقى تحت القاعده كل يد لم تكن من احد القسمين، يعني لنا امانه بكلا شقيها اللي هي مالكيه او شرعيه او محسنه، وان لم تكن يد غصب كاليد التي تستولي على شيء جهلا بكونه لغيره، حتى لو كان شو، لو كانت هذه اليد جاهل ان من حبض يضمن. وذلك يتضح عدم اختصاص الضمان باليد، وذلك يتضح عدم اختصاص الضمان باليد العدوانية، بل قد يصطلح على كل يد غير أمانية باليد العدوانية. نجي نقول نحن موضوع الضمان مش بس خاص باليد العدوانية، لما أقول أني على اليد ما قلت على اليد هي خصوص اليد العدوانية وبضمنه وخرجت الأمانة والإحسان. طب يد الجاهل هي يد عدوانية؟ يد الصغير الغير البالغ يد عدوانية؟ ما يمكن ما يكون عارف شو عم يعمل هذا الصبي، ورغم هيك شو ضمناه. فإذا الضمان منه خاص باليد العدوانية، قد يكون بيشمل اليد العدوانية وحتى الجاهلة بيشمله، وإلنا الصغير بتشمله، بيشمل الضمان. رح متذكر الصوت هون شو عم يحكي بالآخر، بده يشير لهذه المسألة، مش الحال؟ نعم. طيب بيجي بيقول هلا سؤال اخر بحث بالقاعده
سيد قبل، بس أيه؟ بالنسبه للروايه،
اي روايه
ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته بوسائل الشين.
احسنت،
تتأمن
كذبا ولا تأمن الخائن وقد جربته، بس ما قلت لكم اياه صح. ما في مشكله، بس رغم هيك من هذا الحديث احسنت، يعني هلا اكملت وصارت واضحه، انا مش ملتفت اني كاتبها للعباره. هل هي تدل بوضوح على الضمان؟ لا، أحسن. وبذلك يتضح لما استثنينا نحن يد الأمانة والإحسان بيبقى تحت قاعدة كل يد لم تكن من أحد القسمين، حتى لو ما كانت يد غاصبة مثل الجاهل مثلا. فإذا الضمان النتيجي، الضمان من هو مخصوص باليد العدوانية، لا حتى لو كانت يد جاهلة، هذه مش معتدية، ما في اتهم وانت معتدي. يا أخي أنا مش عارف ليش عم تقولي أنا معتدي، معتدي لو واحد بيكون متجرئ عليك يا خيي، ما في، بغض النظر عن التسمية بيقولوا يا خيي مش أنت جاهل ومنك مقسوم، والله بده يسامحك على جهلك، بس تعال اضمن لي. الموضوع الضمان موضوع ثاني، مش الحال؟ مش نسأل سؤال، هل الضمان منحصر بقاعدة على اليد؟ لا، في كتير أمور تانية توجب الضمان، مش الحال؟ بيقول للضمان أسباب متعددة كانت من جملتها اليد، وهناك أسباب أخرى له للضمان يجدر الالتفات إليها من جملتها، بقول الإتلاف. نحن ذكرنا أنه اللي بيتلف ما عادش بقول له أنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بقول له حبيبي ما في عندي قاعدة بموضوع الإتلاف، من أتلف مال غير فهو له ضامن، مش الحال؟ بمجرد الإتلاف لا، لأن الإتلاف قد يتحقق بدون وضع اليد، ما يمكن أنا قاعد هون تخلي ينتلف ماله، مش الحال؟ بدون ما أنا إيش أحط ماله تحت إيدي بتلف له إياه، فكر مال هيك إنه هذا بتقول طب شو دخل قاعدة اليد هون؟ موضوع الضمان شو بلغ؟ لا، هذا من موجبات الضمان. فإن من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه، كمن رمى زجاجة الغير بحصات وقصرها. أنا قاعد هون حملت حجار ضربته على أساس سيارته على بيته أو على أي شيء، فإنه ضامن لها لإتلافها وليس لليد لعدم تحققها. طب ما اليد ما تحققت، إن اليد تتحقق بالاستيلاء، إنه صار تحت يدي، كما سميناها على اليد، أن استولات عليه. وعادة الواحد لما يأخذ الشيء مثل ما فسرنا وقت قاعدة اليد، كيف بيملك الواحد؟ بيقولوا ليش اليد؟ إنه هي اليد اللي بتأخذ، اليد اللي بتستملك، اليد اللي بتستولي، صح؟ كمان هون على اليد، هل تحقق على اليد هون إن أنا استولات؟ شو دخل؟ ما أنا قاعد هون حملت البارودة على بعد 1000 كيلو، مش 1000 كيلو، 1000 متر، كيلو متر، وقوصت على بيته وحرقت له إياه، مش الحال؟ بقول له شو دخلني أنا؟ بقول له هل تحقق اليد على اليد؟ شو تحت إيدي بيته؟ بقول له أنا ما دخلني. بقول له تعال حبيبي، وقاعدة الإتلاف شو؟ من أتلف؟ نعم. والمستند في ذلك ليس حديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ذكرين شو قلنا بقاعدة على اليد ما أخذت؟ نروحنا نفتش على الحديث، لا في شهرة روائية ولا في شهرة فتوائية، إن هذا الجو العام اللي كان متاخد من السيرة كتب بحديث واشتهر بين الفقهاء، بس هي شهرة للسيرة العقلائية. طب هذا الحديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن، شو بلك كمان اختصروا السيرة العقلائية بهذه العبارة، ولا بتروح بتفتش بالروايات بالنصوص، إذا بتلاقيها خد مني بدك إياه كرواية مش بالكتب الفقهية موجودة. فإن ذلك لم يثبت كون شو حديثا، مش الحال، حتى على سبيل الإرسال. يعني هلأ أنت بعض الروايات مثلا بكتاب عوالي اللآلي اللي بيذكر المرسلات، ماشي إنه هذا حديث بس مرسل، حتى هونيك مش موجود، يعني خيال أي درجة، مش الحال؟ حتى على سبيل الإرسال، بل المستند المهم لذلك موضوع الأتلاف شو؟ السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، إنه إيه في سيرة عقلائية اللي بيطلف مال الغير بده يضمن له إياه، مش الحال؟ بده يضمنه. وإجلوا أهل البيت عليهم السلام والشارع أمضوها كلها يد ممضاة من الأئمة ومن النبي صلى الله عليه وآله، ما ردوا عنها، ما حدا قال إنه بيجا قال الإمام لا أنت أيها التالف لمال غير ما بتضمن، ما حدا إجا قال، بالعكس هذا الأمر العقلائي كثيرة موجودة، إجلوا الأئمة ما ردوا عنها، مش بحاجة يمضوها التفت، بس شو على الأقل ما ردوا عنها، طالما ردوا عنها يعني هي موجودة. هذا الأمر الأول. اثنان، الأمر بالعمل كمان بتضمن، هودي ما فيهم شيء بس هيك عم نذكرهم بشكل سريع. شو الأمر بالعمل؟ مرة الأمر بالعمل يفهم منه أنه الذي سوف يقوم بهذا العمل مجانا، ومرة لا يفهم منه انه شو بده اجر عليه حتى لو ما اتفقت انه اياه. يعني والله مثلا بيجي بيقول لك والله شيخ مصطفى ساعدني بضب هالكتب بدي احطهم بالشنطه، بتقول له بدي اعمل اجر معه للسيد بحط له اياهم وبفل. بس مره والله بعرف انه فلان مو سيار تاكسي بس بدي عزمك وصلني على الغازيه، هل يفهم منه انه عمله تبرعا ومجانا؟ بس وصل على الغازيه بيقول لي ناولني حاسبني، بيقول له بدي حاسبك، انا ما اتفقت انه على اجره. بيقول شو ما اتفقت انه يقع على اجره؟ بلي يا حبيبي طالما قلت لي وصلني هذا العمل محترم له بدل مش الحال احسن
او بيجي
مثلا
قد
حسب لوين كمان حسب كيف بيجي بقول انا والله لهذا اللي بنظف الجنينه بس بدي عزبك ساعه زمان تعال نظف لي هالجنينه، بيجي بنظفها بس خلص بينطرني ايه والله الحمد لله تعبنا شوي بس دغري سويناه، ناطرني لا حاسبه لا ادفع بدل الاجره حتى لو لم تكن محدده مش الحال، لان الشريعه ضمنت الاجاره ضمنت العمل بشوب المثل، وحتى العقد الدائم اذا ما بتقول انت المهر يضمن بالمثل بمهر المثل صح ولا لا؟ هلا اذا وحده قالت لواحد زوجتك نفسي هو قال لها قبلت معناتها ما في مهر وما لها حق تطالبه في مهر مثل اذا ما اتفقوا مش الحال؟ فهذا العمل الامر بالعمل، لاحظ مش هو اجى عمله تبرعا، الامر بالعمل مش اجى سوالي قدام البيت وانا مش قايل له ولا شيء بقول له حبيبي انا قلت لك شيء، انت تبرعت تبرع. فان من امر غيره بعمل معين ولم يتبانيا على التبرع، لاحظ شو لم يتبانى، انه ما في شيء بدل على انه هذا العمل اللي هو بده يعمله هو عمل تبرعي، فهو ضامن متى ما قام الغير بالعمل بدي ادفع له بدل الاجره، اجره المثل، لان ما في اجره محدده ما في اجره مسمات. فلو فرض ان شخصا قال للبناء ابني داري، او قال للحمال احمل متاعي الى البيت، او قال الخياط حط ثوبي، أو قال الطبيب عالج ولدي المريض وما شاكل ذلك، قد ما بدك حط أمثلة، كان ذلك موجبا لضمان الأمر حتى ولو لم تتحقق إيجارة ونحوها. بيقول لي طب ما نحن ما جبنا سيرة الإيجارة ولا تجارة ولا جبنا سيرة الإيجارة وكمان ما جبنا سيرة التبرع مش الحال؟ فهون شو لابد من الضمان بشو بالاستيفاء. شو يعني الاستيفاء؟ يعني لما ينجز العمل واستوفى العمل صرت أني واجب علي أضمن له شو أجرة المثل مباشرة. والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية أيضا الممضاد بعدم الردع، يعني لاحظت الإتلاف والأمر بالعمل كل السيرة العقلائية كل هذا بتضمن تضمن هذا الموضوع. نعم مع العلم في روايات عنا بالشريعة بتدل على الضمان في مثل هذه الأمور، احنا نفكر بس السيرة هي المدرك هون بهذه بالموضوع الاتلاف قلنا ما في حديث معك السيره العقلائيه، بس بموضوع الامر بالعمل لا في عندنا روايات فيك تراجع، انا عم شير لك اشاره مش الحال. وهذا احسنت بعدين بتقول انت الامر بالعمل شو مدركه للسيره العقلائيه وروايات بتروح للروايات. وهذا السبب للضمان قد لا نجد له اشاره في كلمات الاعلام خصوصا المتقدمين منهم، ولكن الامر كما ذكرنا السيره العقلائيه في بعض الروايات اللي بتدل على هذه الامور. طيب الإقدام على الضمان، وقد نقل الشيخ الأعظم في المكاسب هذا السبب للضمان كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا هني بيعبروا على قاعدة الإقدام، أنه من أقدم على عمل بده يكون هو شو ضامن من خلال هذا الحديث، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني إذا أنا عملت عمل صحيح ويضمن مش الحال، حتى لو تبين هذا العمل فما يضمن بصحيحه، حتى لو هذا العمل اللي هو صحيح يضمن لفرضا تبين أنه كان فاسدا بضمن ولا لا؟ بدي أضمن. مثلا جيت أنا اشتريت كتاب من فلان، اشتريت سيارة من فلان والتجارة صحيحة مش الحال، خير الحمد لله. طب فيما لو كان التجارة كانت باطلة مش الحال فاسدة لسبب من الأسباب، يا أخي لسبب من الأسباب، بمعنى ما هو في يدي بعده على ملك الآخر وهو ما في يده بعد على ملكه. يعني كل منا لازم شو يرد للآخر. طب لفرضا احترق الكتاب، تخزقوا المصاري اللي معي، احترقوا المصاري، المقابل مش ضروري مال، المقابل البدل صار تلف لسبب من الأسباب، وجيت أنا قلت له أعمل تجارة فاسدة، بيجي بيقول لي رد لي المصاري، بقول له ايه حرد لك المصاري بس الكتاب، بدي الكتاب لرد لك مصاري، بتقول لي تلف الكتاب، يا شو ذنبي أنا؟ صح ولا لا؟ شو ذنبي أنا؟ بتقول لي ما هو بعده على ملكه، بقول لك ايه وإن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني معقولة أنا هلا تقشطني المصاري والكتاب خسرته كمان؟ ما أنت تلف عندك. وفي عندنا شيء إنه اللي بيتلف بيده فهو من ماله. مش الحال مرأة معكم بالفقه هذه كمسائل. فلاحظ، وقد نقل الشيخ الأعظم في المكاسب هذا السبب للضمان كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالبيع إذا كان صحيحا فيه ضمان، بمعنى أنه لو تلف المبيع عند المشتري يكون تلفه من كيسه، ولا حق له في الرجوع على البايع حتى ولو لم يكن التلف عن تفريط. ما لي حق، حتى لو أنا فرطت بقوم أنا بدي أرجع لعنده بلو أن بضمن. يعني أنا مثلا جيت أنا عصبت وحرقته للكتاب، مش بقول له خاص ما بدي ردها البايع، شو رأيك؟ بقول له ما عندي مشكلة. أو كان في مثلا خيار أني أنا رد دوم 3 أيام، بقول له ما في مشكلة، وين الكتاب؟ بقول له أنا عصبت وحرقته، بقول له شو ذنبي أنا؟ بقول له بدي مثله للكتاب، مش الحال؟ أو ما إلك عندي شيء، تحمل أنت ساعتها. وكذلك الحال لو اتضح فساد البيع لسبب وآخر بغض النظر شو السبب، فإن تلف المبيع يكون على المشتري ولو لم يكن عن تفريط. ولكن لماذا ذلك والحال أن المبيع مع افتراض فساد البيع ليس ملكا للمشتري ليكون تلفه منه، بل هو ملك البايع؟ طب شو السبب اللي بدي خليني أنا ضمنه طالما البيع فاسد؟ بقول إن سبب ذلك على ما ذكر الشهيد الثاني في المسالك والشيخ الطوسي في المبسوط، هو التمسك بقاعدة الإقدام على الضمان. إن أنا لما أقدمت على هذا الفعل، يعني أنا بجري حطت حالي أمام هذا الموقف، فيما لو تلف فيما بعد لسبب من الأسباب، حتى لو كان البيع تالف بده يكون من مالي، حتى لو كان البيع فاسد. نعم هذا، ولكن القاعدة المذكورة على ما أشار إليه الشيخ الأعظم مطلب يحتاج إلى دليل. يعني أصل قاعدة الإقدام هو بالأصل المطلب، إنه يجي يقول في قاعدة اسمها الإقدام، ماشي، هي بحاجة إلى دليل. والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الإقدام من دون تحقق الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل. بيجي يقول طيب ماشي، قاعدة الإقدام بحاجة لدليل، هل السيرة بقدر أنا شملها لهذا الموضوع؟ بالهدي بحاجة إلى تأمل. لاحظ هون، والسيرة العقلائية لم تثبت، السيرة العقلائية ثابتة أنه على الإتلاف والأمر بالعمل، ثابتة السيرة العقلائية أنه بيضمن إذا كانت إيده يد عادية مش محسنة أو أمينة، صح ولا؟ السيرة العقلية بتضمن حتى لو كان جاهل، حتى لو كان صغيرا، بس على مثل هذه لا، ما ثابت لهذه الدرجة، مش الحال؟ بيبقى عنا موضوع الغرر، كمان الغرر موجب للضمان. هل الغرر لحاله حيحي قاعدة حيبلش فيها بكرة، مبلش فيها لحاله قاعدة الغرر بس، ولكن أشار هو أنه سبب من أسباب الضمان. ما قلنا نحن شو الأسباب غير قاعدة على اليد؟ واحدة منهم الإتلاف، الأمر بالعمل، الإقدام على الضمان فيها حكي منا ثابتة من خلال السيرة العقلائية، وكمطلب بحاجة لدليل بتبحثوا بمكان آخر. أما الغرر واضح، بمعنى أن من غر غيره وأوقعه في الضمان يكون هو الضامن ويستقر عليه. جيت أنا أوهمتك أنه هذا الطعام لألي وطعميتك، إجا صاحب الطعام كيف تأكل لي مالي؟ اللي دخيلك أنا مفكره لقاله ضيفني إياه، شو دخلني أنا؟ مش الحال؟ لو رجع صاحب الطعام عليك بس المغرور يرجع على مين؟ على من غره. مش بتقلي تا حبيبي دفعني حق الطعام، بدك تدفعه أنت غررت فيه، صح ولا لا؟ فلو فرض أن شخصا قدم طعاما إلى غيره موحيا له أنه ملكه وقد أباح له أكله، فإذا أكله واتضح بعد ذلك أنه لغير من قدمه، فمن حق المالك الرجوع على الآكل. صح ولا لا؟ لا، لقاعدة الإتلاف. طب هو رجع لعندك لأن أنت اللي أتلفت له، أنت اللي أكلت، ولكن الآكل بدوره شو بيعمل؟ بيرجع على من أوقعه بهذا الأمر، وبقاعدة شو؟ الغرور، المغرور يرجع على من غره، مش الحال؟ ويأتي البحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل إن شاء الله تعالى. الأخير التسبيب لخسارة الغير، كمان هذه نحكي عنها ضمن قاعدة الغرور. والحمد لله رب العالمين، على محمد وآل محمد.